السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء وكل لقاء لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، إن ربي سميع مجيب. ما زال حديثنا موصولا حول فقه الأسرة وبعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالعلاقة بين الزوجين. ذكرنا فيما سبق ما يتعلق بالعشرة بين الزوجين، ثم تحدثنا عن كيفية علاج الشقاق بين الزوجين فيما لو إذا قدر وحصل شيء من الخلاف والشقاق. هنا نتحدث عن مسألة وهي من المسائل التي يحصل فيها الفراق بين الزوجين، وذلك من طرف الزوجة، وهو الخلع. فإذا قدر وحصل بين المرأة وزوجها كراهية، فكرهت المرأة زوجها ولم ترضى بالاستمرار بالبقاء معه، فلها حق طلب الخلع، ولكن هذه فيها ضوابط وقواعد شرعية وليست على إطلاقها. والخلع معناه مفارقة المرأة زوجها بعوض مأخوذ، هذا هو معنى الخلع. وقد وردت مشروعية الخلع في القرآن وفي السنة، وأيضا هو محل إجماع بين أهل العلم. يقول الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال أهل العلم: فيما افتدت به هو المهر ترجعه لزوجها، أو المال الذي يطلبه الزوج حتى يفارق المرأة إذا كانت الكراهية من طرفها. وفي السنة صح من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، وفي رواية: ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وكان المهر حديق. فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليق. رواه البخاري. وأما الإجماع فقد حكى غير واحد ممن لهم عناية بذكر مسائل الإجماع، ذكروا مشروعية الخلع، ذكروا مشروعية الخلع. وما هي الحكمة من الخلع؟ الحكمة من مشروعية الخلع أن المرأة مثلا قد تكره البقاء مع زوجها، إما بسبب خلقه، وإما بسبب نفرة من خلقه أو دينه مثلا، بحيث تخاف إن بقيت المرأة معه ألا توفيه حقوقه الشرعية ولا تؤدي له أموره التي أوجبها الشارع عليها، فتكون آثمة ببقائها معه لتعديها حدود الله عز وجل. ومعلوم بأن المرأة لا تملك الطلاق، وإنما الطلاق بيد الرجل، فشرع لها هنا الاختلاع، أن تختلع من زوجها حتى لا تقع في معصية الله جل وعلا بعدم أداء الحقوق. لكن هذا الخلع له حالات، فالخلع يختلف تبعا لاختلاف العلاقة بين الزوجين، حال طلب المرأة مثلا للاختلاع. الحالة الأولى حالة الجواز، يجوز للمرأة ويباح لها أن تطلب الخلع من زوجها إذا كرهت البقاء معه لسبب ما، مثل ما ذكرنا قبل قليل، كراهية خلقه مثلا، أو النفرة منه مثلا، أو كثرة الشقاق بينهما والمشاكل، أو بغضها إياه لسوء عشرته مثلا. أو خوفها من أن لا تؤدي حق الله عز وجل في هذا الرجل، وهو الحقوق هي الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليها تجاه الرجل. فهنا يسن للزوج أن يجيبها إذا طلبت الاختلاع، قول الله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأيضا قصة ثابت بن قيس، وكان زوجته اسمها جميلة بنت عبد الله بن أبي، وهي مؤمنة وأبوها منافق، لكن كانت هي مؤمنة، هي وأخوها عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن عبد الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فكان مؤمنين وأبوهما منافق. الشاهد بأن المرأة هذه رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر فوجدها على بابه، فقال: من؟ قالت: جميلة بنت عبد الله. قال: ما الذي أجلسك؟ قالت: والله يا رسول الله إن ثابت بن قيس، يعني زوجها، لا أكره لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفر النعمة أو كفر عدم أداء الحقوق. هي عبرت بهذا لأنها لا تستطيع أداء حق الزوج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته، يعني المهر؟ قالت: نعم. فأمر ثابت بن قيس بن شماس أن يطلقها تطليقة وأن يأخذ الحديقة. الحالة الثانية من حالات الخلع: خلع محرم، يعني يحرم على المرأة أن تطلب الاختلاع من زوجها، ولها صور في الحقيقة. منها الحالة الأولى إذا كانت حالة الزوجين مستقيمة وليس هناك ضرر يدعو إلى أن تطلب المرأة الفراق من زوجها، وهذا وردت فيه نصوص وعيد كثيرة تفيد بأن المرأة التي تطلب الطلاق أو الفراق من غير ما بأس فإن الجنة عليها حرام. فقد جاء في الحديث الصحيح حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نسأل الله العافية، حرام عليها رائحة الجنة. فالمرأة التي تطلب الطلاق من غير يعني سبب مسوغ ومبرر هذا أمر محرم. ولو وجدت شيء من المشاكل البسيطة التي تحتمل فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق، وإنما تطلب الصلح وتطلب استقامة الحال. أي الصورة الثانية من صور طلب الخلع المحرم: إذا عضل الزوج، يعني منع الزوج زوجته ليحملها على طلبه، كأن يكون بينهما نفرة والزوج يريد أن يسترد المهر ويسترد بعض الأمور، فيحاول أن يكثر على المرأة ويضيق عليها ويمنعها ويؤذيها حتى هي تطلب الاختلاع ليأخذ المال. هذا لا شك أنه أمر محرم، لذلك قال عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا حصل وأن خالعها الزوج بمثل هذه الصورة، ضيق عليها ومنعها وآذاها، ثم حصل الخلع في مثل هذه الصورة، فهل يقع خلعا أم طلاقا؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من ذهب إلى أنه يكون طلاقا ومنهم من ذهب إلى أنه يكون خلعا. لكن نحن أهم شيء في هذا نقول بأن هذا محرم سواء على أي وجه وقع، وقع طلاقا أم خلعا فهذا لا يجوز. يحرم على الزوج أن يؤذي زوجته لتختلع منه. الحالة الصورة الثالثة من أحوال العضل المحرم ما يتعلق بالحيلة على الطلاق. فإذا اختلعت المرأة نفسها من زوجها ليحتال على الطلاق المعلق فهذا لا شك أنه خلع محرم. كيف ذلك؟ مثل أن يكون حيلة على إسقاط يمين الطلاق الذي يقصد منه إبطال الطلاق المعلق، ففي هذه الحالة لا يصح ولا يقع، لأن الحيلة الخداع لا تحل ما حرم الله عز وجل. ويترتب عليه أنه إذا أذن فعل المحلوف عليه بعد حنث بعده حنث في يمين. ترتب عليه أنه إذا فعل المحلوف عليه يكون قد حنث في يمينه. طيب، عندنا الآن مسألة الخلع، هل هو طلاق أم فسخ؟ هل هو طلاق أم فسخ؟ لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الزوج طلاقا فهو طلاق، لكن اختلفوا فيما إذا وقع بغير لفظ الطلاق ولم ينوي الزوج به صريح الطلاق أو كنايته، فهنا حصل خلاف بين العلماء هل يقع فسخا أم طلاقا. القول الأول ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى والقول الصحيح عند الحنابلة، قالوا بأن هذا يكون فسخ وليس طلاق، فسخ. واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسخ. قال الإمام أحمد: ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ. واحتج ابن عباس بقول الله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: فذكر تطليقتين والخلع وتطليق بعده، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا، لو كان الخلع طلاقا لكان أربعا. فهنا ذكر الخلع بين الطلقات الثلاث، الأولى الطلاق مرتان وآخرها فإن طلق، وبينهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فدل هذا على أن الخلع فسخ وليس طلاق. وأيضا استدلوا بحديث امرأة ثابت بن قيس أنها اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد بحيضة، أن تعتد بحيض. قالوا: ومعلوم بأن الطلاق تعتد فيه المرأة بثلاث قروء، وهنا قصر النبي صلى الله عليه وسلم عدة المرأة في الخلع بحيضة واحدة، فدل على أنه فسخ وليس بطلاق، ولو كان طلاقا لا كانت عدة المطلقة. هذا القول الأول وهو القول الصواب الحق وهو الراجح بإذن الله عز وجل. القول الثاني ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد عندهم، وأيضا هو قول عند بعض الحنابلة، قالوا بأنه طلاق وليس بفسخ. واستدلوا بما روي من حديث امرأة ثابت قال: وطلقها تطليقة، فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يطلقها تطليقة، فقالوا هو طلاق. وأيضا قالوا بأن الفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون الخلع طلاقا. طيب، ما هي الثمرة من كونه فسخا أو كونه طلاقا؟ لماذا نذكر هذا؟ يعني ما الفائدة حينما نقول الخلع فسخ أو طلاق؟ الفائدة تظهر في احتساب عدد الطلقات من عدمه، فمن جعل الخلع فسخا فهذا لا يعتد بإيش الطلقات، ومن جعله طلاقا احتسب عليه ذلك. يعني مثلا لو أن رجل طلق امرأته مرتين ثم جاء في الثالثة واختلعت منه، فهل إذا خالعها تكون الثالثة طلاقا أم أنها فسخ؟ إذا قلنا فسخ فيحق له أن يرجع إليها بعقد جديد ولا يحتاج أن تنكح زوجا غيره، وأما إذا قلنا طلاق فقد بانت منه بينونة كبرى، لا يجوز أن ترجع إليه إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فيموت عنها أو يطلقها مثلا من دون مواطأة فترجع إلى زوجها بعد ذلك. إذن هذه ثمرة الخلاف في كون الخلع طلاق أم فسخ. بالنسبة الزوج لا يملك أن يراجع زوجته في عدتها، إذا خالع امرأته لا يملك أن يراجع امرأته في العدة. لماذا؟ لأن الفسخ عده العلماء بينون صغرى، فلا يجوز له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد وشروط الزواج الجديد بعد الحيض. طيب، بالنسبة للمقدار العوض في الخلع، هل للزوج أن يطلب زيادة على صداق المرأة ومهرها، أم لا يجوز له إلا يكون في حدود المهر؟ هذا أيضا مسألة خلافية بين العلماء. ذهب المالكية والشافعية إلى أن الخلع يكون بكل ما رضي به الطرفان من قليل أو كثير، سواء كان مساويا لصداق المرأة أو أقل أو أكثر. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال: ولا جناح عليهما فيما افتدت به. فالله عز وجل في هذه الآية رفع الإثم والجناح والحرج في الأخذ والعطاء في الفداء، أو من الفداء من غير فصل بين ما إذا كان المهر المثل أو زيادة عليه، فقال فيما افتدت به. وأيضا لأنها أعطت مال نفسها بطيبة من نفسها، وقد قال عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأيضا جاء في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، أن يقول: كانت أختي تحت رجل من الأنصار، تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام، فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت: نعم وأزيده. قال: ردي عليه حديقته وزيديه. هذا الحديث طبعا ضعيف من جهة الإسناد، والذي أصح منه حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ردي عليه حديقته. وأما زيادة وأزيده فهذه زيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني، ذهبوا إلى أنه يكره، جزاك الله، ذهبوا إلى أنه يكره الخلع بأكثر من صداق المرأة. قالوا: المرأة لا يجوز، لا، الرجل لا يجوز له أن يطلب زيادة على ما أصدق المرأة وأمهرها إذا كان بينهما خلع. واستدلوا بالحديث الذي ذكرته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: ردي عليه حديقته، ولم يزد. وذكرت بأن الزيادة هذه ضعفها كثير من أهل العلم، قال: وأزيد. والراجح هو أن للزوج أن يطلب زيادة معقولة من المرأة على مهرها. لو قدر بأن المرأة كان مهرها 50,000 فقال: أنا لا أخالعك إلا على 60,000 أو 70,000، هذا معقول، هذا لا بأس به. أما أن يطلب زيادة على ذلك يصل 100,000 أو كذا، وحال المرأة ضعيف، فللقاضي أن يتدخل ويمنع، وذلك لأن المسألة ليس فيها إجماع، المسألة ليس فيها إجماع. طيب، هل الخلع يحتاج إلى حكم القاضي أم لا؟ الجواب نعم، الخلع لا بد فيه من حكم القاضي، فلأن هذه مسائل فيها خصومة، فيها نزاع، ولذلك ينبغي أن يتدخل القاضي في هذا. وإن كان كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن الخلع لا يحتاج إلى القاضي، قالوا لا يحتاج إلى القاضي، وهذا كلام الجمهور، لأن في آية الشقاق التي ذكرناها، النشوز عفوا، قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فهنا يعني قالوا لا يحتاج إلى حكم القاضي. لكن الآن يعني حالات الناس ترتبت وأوضاع الناس الآن على غير ما سبق، وهناك فوضى في مسائل الطلاق والخلع، فالقول بأنه ينبغي الخلع عند القاضي لضبط الحقوق ولرفع الظلم حقيقة أمر مهم ينبغي أن يلتفت إليه الفقيه والمفتي، لأن هذه مسائل هامة. ينظر الإنسان إلى واقع زمانه وينظر إلى أحوال الناس، وأيضا ينظر إلى ترتيب يعني ترتيب مسائل الفصل في المنازعات وفي الخصومات، خاصة وأن هناك ظلم ودعاوى بين الأزواج قد لا تنتهي، فينبغي ربطها بالقاضي. طيب، ما هي عدة المختلعة؟ كم عدتها؟ جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن عدة المختلعة عدة المطلق، ويستدلون لذلك بعموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا: لأن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول، فكانت العدة ثلاثة قروء كغير الخلع. القول الثاني وهو الذي ذكرته في أول الدرس هو القول الصحيح، أن عدة المختلعة حيضة واحدة فقط، وهذه إحدى الروايات في مذهب الحنابل، وهو مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأيضا قول ابن عمر بن عباس وأبان بن عثمان وإسحاق بن المنذر وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق ذهبوا إلى أن عدة المختلعة هي حيضة واحدة. وقد ذكر هذا العلامة شمس الدين أبي محمد بن القيم رحمة الله عليه، وبين بأن هذا هو الحق، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة ثابت بن قيس بن شماس: أمرها بأن تعتد بحيضة، أمرها بأن تعتد بحيضة، وذلك لطلب براءة الرحم. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالخلع. إذن الخلع هو مفارقة المرأة زوجها على عوض، تدفع له عوض، وقلنا بأنه يجوز في حالة كراهية المرأة وعدم تحمل عيشها مع زوجها وخوفها من أن لا تقيم حق الزوج، تخشى من التقصير وتعدي حدود الله عز وجل. وأما إذا كان لغير سبب فهذا أمر محرم، وأيضا يحرم على الزوج عضل ومنع زوجها زوجته وإيذائها لأجل الافتداء، هذا كله محرم. وذكرنا بأن الخلع يكون عند الحاكم، وهذا هو الأولى والأقرب، وإن كان جمهور العلماء على خلاف ذلك في هذا الوقت على وجه الخصوص. وكذلك الصواب بأن المرأة تعتد بحيضة واحدة، وله أن يطلب زيادة معقولة ليس فيها ضرر على ما أصدقها وأمهرها. المسألة الثانية ما يتعلق بالطلاق، والطلاق في لغة العرب هي إزالة القيد والتخلي، يقال أطلقت البعير من عقاله، يعني إذا أزلت قيده وخليته. واصطلاحا حل عقد النكاح أو بعضه، حل عقد النكاح أو بعضه. لا خلاف بين الفقهاء في أن الطلاق مشروع، هذا لا خلاف فيه، لكن بضوابط وبأحكام بقواعد، وليس بهذه الفوضى التي عند أغلب الناس هدانا الله وإياه، يطلقون لأول وهلة، لا، وإنما في قواعد وضوابط. إذن هو الأصل أنه مشروع، يقول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ويقول عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وأيضا جاء في الحديث الصحيح حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، وابن عمر أيضا طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فغضب وقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وورد أيضا حديث أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، وعلى فرض صحته فيكون معناه لو كان شيئا مكروها من الحلال لكان الطلاق، والإجماع منعقد على مشروعية الطلاق. طيب ما هي الحكمة من مشروعية الطلاق؟ الدين الإسلام دين وسط ولله الحمد بين الإفراط والتفريط وبين الغالي والجافي. هناك من الديانات أو الطوائف من لا يعرفون الطلاق أبدا، وهناك من الأمم من لا تعرف حدا للطلاق، يعني في جهة الطلاق ممنوع إلا في حالة واحدة، وفي جهة أخرى الطلاق مفتوح لا عدد له. وأما الشريعة فضبطت هذه المسألة، ولذلك ربنا عز وجل حينما شرع لعباده النكاح وذكرنا شيئا من الحكم الدينية والدنيوية والمصالح الكثيرة، اقتضت حكمته جل وعلا أن يشرع لهم الطلاق تكميلا لهذه النعمة حينما تفسد العلاقة بين الزوجين وتتعذر الحقوق بينهما، يعني لا يستطيع أحدهما أن يقيم حق الآخر، فتكون العلاقة بين الزوجين فيها ضرر محض ومفاسد كثيرة، ومجرد التزام فقط من قبل الزوج بالنفقة والسكن فقط وحبس المرأة مع سوء العشرة، وهذا كله في الحقيقة لا يتوافق أبدا مع ما جاءت به الشريعة من الزواج وحكمه الكثيرة. فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يزال النكاح لتزول المفسدة. الأمر الآخر من الحكم أن الله سبحانه وتعالى شرعه بعدد معين، وهذه فيها حكمة لطيفة ودقيقة، وذلك أن النفس البشرية ملولة وعجولة، وربما أظهرت عدم الحاجة إلى المرأة، لكن إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة حصل الندم وضاق صدره واحتاج إلى زوجته، فهنا ربنا جل وعلا جعله ثلاثا ليجرب المرء نفسه في المرة الأولى، فإن استقرت نفسه وإلا أمكنه التدارك بإرجاع زوجته إليه وإعطائها فرصة أخرى لإصلاح الحال، حتى إذا طلقها في المرة الثالثة حرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره ويصيبها معاقبة له بما فيه يعني غيظة بمقتضى جبلة الفحولية بحكمته ولطفه تعالى جل وعلا. إذن هذه تقريبا الحكمة من مشروعية الطلاق. بالنسبة للطلاق له أحكام أيضا. أولا يحرم الطلاق في أحوال بالنسبة للمرأة، منها في حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال طهر مسها فيه يعني جامعها فيه، وهذا يسميه العلماء بالطلاق البدعي، الطلاق البدعي، لأن الله تعالى أمر بتطليق المرأة في غير وقت في غير هذه الأوقات، قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا. النوع الثاني أو الحكم الثاني الكراهة، يكره للزوجين أن يطلب الطلاق أو أن تطلب المرأة أو يطلب الرجل أو يطلق الرجل زوجته إذا كانت حياتهما مستقرة ولم يكن هناك حاجة إليه، وإنما هناك مشاكل بسيطة ممكن أن تحل بغير الطلاق، فهذا لا شك أنه مكروه. النوع الثالث الوجوب، يجب على الزوج أن يطلق زوجته في حالة الإيلاء. سيأتي معنى الإيلاء إن شاء الله. ما معنى الإيلاء؟ الإيلاء أن يحلف الزوج يقسم بالله العظيم أنه ما يقرب زوجته، فهنا يمهل أربعة أشهر، فإما أن يرجع إلى أهله وزوجته، وإما أن يطلق، فهذا يجب عليه في هذا الحال. كذلك إذا حصل الشقاق بين الزوجين ورأى الحكمان بعدما أدخل رأى بأنه لا يمكن أن يجتمع، فهنا يجب على الزوج إذا قرر الحكمان الطلاق يجب عليه أن يبادر إلى الطلاق. النوع الآخر الإباح، يكون الطلاق مباحا إذا ساءت عشرة الرجل لزوجته بسبب سوء خلقها مثلا أو سوء عشرتها مثلا وحصل ضرر، في هذه الحالة يعني يباح للزوج الطلاق. والحالة الأخرى يندب، يكون الطلاق مندوبا في حالة عدم عفة المرأة. العفة ليس المقصود فيها يعني الزنا، عدم العفة عفوا ليس المقصود فيها الزنا لا، لكن كثرة مثلا الخروج إلى الأسواق، الاختلاط بغير المحارم، عدم الحجاب مثلا، أو مثلا في حال الشقاق، أو في حال طلب المرأة الخلع كما يعني ذكرنا فيما سبق، فهذا يندب للزوج أن يطلق، إلا إذا كانت إذا رأى القاضي أو الحاكم بأنه لا يمكن الاجتماع بينهما فيجب عليه أن يطلق. طيب أركان الطلاق ما هي؟ أنا أقول هذه الأحكام لأبين لأخواتي ولإخواني ممن يستمع أن مسائل الطلاق ليست بهذه الفوضى التي عليها أغلب الناس، وإنما هي كما ذكرت أنا فيما سبق إذا تأملنا نصوص القرآن والسنة نجد أن الطلاق إجراء أخير ونهائي، يعني لا يلجأ إليه الإنسان إلا بعد مراحل كثيرة وهو الإجراء الأخير والنهائي. ولذلك ذكر العلماء للطلاق أركانا، منها أولا المطلق، والمراد بالمطلق الزوج أو من يقوم مقامه كالوكيل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ويشترط في الزوج التكليف فلا يصح من غير مكلف، مثلا يكون صبيا أو مجنونا مثلا، ومن في حكمه ممن زال عقله بغير سكر مثل المغمى عليه أو الذي يهذي أو المبرسم مثلا. كذلك لو طلق النائم لا يقع طلاقه، بعض الناس يتحدث في النوم فإذا طلق لا يقع طلاقه. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. عندنا مسألة هنا طلاق السكران، وهذه تكثر ويكثر السؤال حوله، هل طلاق السكران يقع أم لا؟ نحن قلنا من شروط المطلق أن يكون مكلفا، فإذا غاب عقله بسكر أو بمخدر هل يقع أم لا؟ هذه أقوال المالكية والشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى أن طلاق السكران يقع، بل الأئمة الأربعة حتى الحنفية معهم ذكروا بأن طلاق السكران يقع، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل الطلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه، فهنا استثنى الصبي والمعتوه والسكران ليس في معناه، السكران ليس في معناه. وذكروا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جعلوا السكران كالصاحي في الحد بالقذف، فإذا قذف السكران فيقام عليه حد القذف، فقالوا هنا أيضا يعتبر طلاقه نافذا. القول الثاني ما ذهب إليه بعض الفقهاء في المذاهب الأربعة، بعض الفقهاء في عند الحنفية والشافعية في رواية عند الحنابلة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع، ذهبوا إلى أن الطلاق السكران لا يقع، استدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهنا جعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول، ولأنه زائل العقل أشبه بالمجنون والنائم. وأما الحديث الذي ذكره أصحاب القول الأول فقالوا هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قول ابن عباس، والصواب بأن طلاق السكران لا يقع، هذا هو الصواب، طلاق السكران لا يقع، لكن لا يعني أنه لا يعاقب، لا يعاقب، يعاقب، لكن بالنسبة لطلاقه الصواب إذا تأملنا في حاله ودرسنا حالته ورأيناه مثل يعني واقعا في السكر وغياب العقل فطلاقه غير نافذ، طلاقه غير نافذ. الركن الثاني الزوجة التي هي محل الطلاق. قلنا الركن الأول الزوج، الركن الثاني الزوج. يشترط لوقوع الطلاق وجود محل له وهو الزوج، ويشترط أن تكون الزوجة في عصمة الرجل بنكاح صحيح وعليه، فلا يقع الطلاق على الأجنبي. يعني لو طلق رجل امرأة أجنبية خطبها مثلا خطبة، مجرد خطبة، هذه لا يقع الطلاق، لا يعتبر طلاق، ولا على من تزوجها بنكاح باطل أو فاسد. يعني رجل تزوج امرأة من دون ولي مثلا، هذا النكاح عند الحنابلة والشافعية والمالكية باطل، فلو طلقها في هذه الصورة لا يقع، لأنه أصلا ما بني على باطل فهو باطل. أو مثلا وطئها بشبهة ونحو ذلك، فهذا كله لا يقع لانتفاء الولاية على محل الطلاق. ودليل هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، فيما لا يملك. بالنسبة للمرأة التي عقد عليها الزوج، إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، هذا الطلاق ماذا يكون؟ يكون نافذا. لماذا؟ لأنها زوجة، فلو مات في هذه الفترة قبل أن يدخل عليها ورثته، ولو ماتت ورثها، فهي زوجة، وهذا الطلاق يعتبر بائن، يختلف عن باقي الطلاق، وسأفصل فيه بإذن الله عز وجل. لأن من الناس من يعتقد من أنه إذا طلق المرأة قبل الدخول لا يقع الطلاق، وهذا غلط. إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول، عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، فالطلاق واقع، بل إنه بائن بينونة صغرى، يعني لا يجوز أن يرجع لها إلا بعقد جديد، ولها نصف المهر وليس عليها العدة. طيب، المرأة المطلقة المعتدة إذا وقع عليها الطلاق مرة ثانية في العدة، هل يقع أم لا؟ يعني امرأة الآن طلقها زوجها طلقة واحدة فهي في العدة الآن، ثم قام فطلقها في العدة مرة ثانية، هل يقع أم لا؟ جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل إلى أن الطلاق يقع على المعتدة من طلاق رجعي. فلو قال الرجل مثلا لزوجته المدخول به: أنت طالق، ثم قال لها في عدته: أنت طالق ثانية، قالوا بأن هاتين طلقتين. وذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق أن إيقاع الطلاق على المعتدة غير نافذ. لماذا؟ لأن المرأة مشغولة بالعدة، فهي لم تنتهي، والمشغول لا يشغل، هذه القاعدة الفقهية، المشغول لا يشغل، فلا تشغل المرأة بطلاق ثاني في هذه العدة لأنها مهتمة بها، لأن الآن هي قائمة في العدة، وزمان الطلاق في غير العدة. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا القول هو الراجح، بأن الرجل لو طلق امرأته في العدة طلقة ثانية بأن طلاقه غير نافذ، وجمهور الفقهاء على النفوذ. طيب، نكتفي بهذا القدر، أدركنا الوقت، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بأحكام الطلاق والرجعة والعدة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع، عمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.